قال رحمه الله تعالى: النوع السادس المجمل.
فلم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة.
المجمل ما لم تتضح دلالته، كما قال الناظم ما لم يكن بواضح الدلالة، يعني ما لم تتضح دلالته فهو إيش؟ المجمل. وذكر مثالا له القرء، لأنه مشترك بين الحيض والطهر، وبيانه بالسنة المبينة خلافه. طيب، هذا قول الآن الناظم. الناظم كما نعلم حنفي ولا لا؟ لما أخذنا في ترجمته في أول كتاب. والأحناف، الأحناف في هذه المصطلحات يخالفون الشافعية، لأن عندنا الآن الأصول، علم الأصول، يعني الأصول على طريقة الشافعية ويسمونه متكلمين، والأصول على طريقة الأحناف. الشافعية الآن أو المؤلف اللي هو السيوطي شافعي، فمصطلحاته على الشافعية، لا هو شافعي فمصطلحاته على الشافعية، والناظم حنفي لكنه فيما يبدو أبقى النظم على المذهب الشافعي، لم يغير فيه شيء ولم يستدرك. من أراد أن يستفيد الفرق بين هذه المصطلحات وأثرها في فهم المعاني أو الأحكام يقرأ في كتاب الإتقان هذه المباحث، ثم يوازنها بكتاب الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي الحنفي، ابن عقيلة المكي الحنفي، وهو مبحث لطيف يدلك على أثر المصطلحات في وتأثيرها في قضية التقسيم والتنويع، وأيضا في قضية ما يترتب عليها من ثمرة. الآن لو تأملنا، أنا ذكر الآن جئتكم بتعريف ابن عقيلة المكي من كتاب الزيادة والإحسان، قال: علم مشتركه ومؤوله، يعني جعل المشترك مقابل للمؤول، علم نصه ومشكلة، جعل النص مقابل المشكل، علم مفسره أو مفسره ومجمله، فجعل المفسر مقابل للمجمل. وطبعا هناك، طبعا هناك مصطلحات أخرى، لكن هذه الآن تهمنا الآن بناء على رأي الشافعية أن المجمل ما لم تتضح دلالته، المجمل ما لم تتضح دلالته. المجمل عند ابن عقيلة كما عرفه وقال: ما ازدحمت فيه المعاني ولم يعلم المراد منه إلا بالاستفسار والتأمل. المجمل ما ازدحمت فيه المعاني ولم يعلم المراد منه إلا بالاستفسار والتأمل. طيب، لما ننظر الآن ما لم تتضح دلالته وتعبير ابن عقيلة المكي، قد يقول قائل بينهما تقارب، نقول نعم، لكن ما خالف بهذا وجعل المجمل مقابل المفسر إلا على اصطلاح الأحناف. لو رجعنا الآن إلى السيوطي، ما لم تتضح دلالته هذا نسميه مجمل، ما الذي سيقابله؟ المؤول. طيب، المجمل الآن يقابله المبين. المجمل الآن كثلاثة قروء، ما الذي بينه؟ إذا وجدنا مبين له فنقول هذا مبين للمجمل، هو جعل المبين له بيانه بالسنة، يعني جعل بيانه إيش؟ بالسنة. طبعا بيانه بالسنة، أصلا سنة وقع فيها خلاف في الأقراء، هل مراد الأطهار أو الحيض؟ نفس القضية، ولذا وقع خلاف كبير جدا بين السلف والخلف في هذه الآية، فجماعة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ومن بعدهم من علماء الأمة يذهبون إلى أن المراد به إيش؟ الطهر، وجماعة آخرون من الصحابة والتابعين واتباع التابعين وعلماء الأمة يذهبون إلى أن المراد به الحيض، بمعنى أنه الآن في مثل هذا المثال الخلاف قوي جدا، والسنة أيضا ليست حاسمة وقاطعة، نعم فيها إشارات لكن أيضا ليست حاسمة، ولذا اضطر بعض العلماء إلى أن ينتقل من السنة إلى اللغة، وهو قول سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش قال؟ ثلاثة قروء. وعادة العرب المخالفة بين المعدودات هذه، فهل نقول ثلاثة حيضات أو نقول ثلاث حيض؟ ثلاث حيض. والأطهار نقول ثلاثة أطهار. فاستفادوا من هذا أن المراد بالقرء الطهر، تتربص بنفسها ثلاثة أطهار بناء على الأسلوب اللغوي عند العرب، يعني أسلوب العرب في مثل هذا الخطاب، فأضافوا دلالة جديدة لتعزيز أيضا الرأي من يقول بأن المراد بها الأطهار. لكن أيما كان الأمر عندنا، فإذن الآن إذا ما اتضحت الدلالة لأي سبب من الأسباب فهذا عندهم يقولون مجمل. إذا وجد ما يدل على أحد الأقوال يسمونه مبين، يسمونه إيش؟ مبين. هو جعل المبين هنا السنة، جعل المبين السنة، وهذا محتمل، ولكن أيضا كما قلت لكم هو وقع خلاف حتى في السنة، بعضهم يعني يذكر يعني أحاديث تدل على أنه الطهر، وبعضهم يذكر أحاديث تدل على أنه الحيض. نعم
طبعا. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع المؤول.
عن ظاهر ما بالدليل نزلا، كاليد لله هو الذي أولا.
نعم، الآن المؤول قال ما ترك ظاهره لدليل. المؤول مقابل للمشترك عند ابن عقيل المكي، فالمشترك عنده كما هو معلوم وسبق اللفظ الواحد المتعدد المعنى كالقرء، يعني القرء مشترك. يعني لاحظوا القرء الآن استخدمناه أكثر مرة في أكثر من موطن. المؤول عند ابن عقيل المكي الحنفي يقول ما ترجحت بعض وجوهه بحسب القرائن والأحوال، فصرف عن المتبادر أو الحقيقي إلى غيره. فإذا هو قريب من تعريف السيوطي، يعني قريب من تعريف السيوطي. طيب، ما ترك ظاهره لدليل ذكر كقوله والسماء بنيناها بأيد، قال ظاهره جمع يد الجارحة. وطبعا لا شك أن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن قوله بأيد ليس المراد بها اليد، وإنما المراد بها إيش؟ القوة هنا، يعني ليست جمع يد، بأيد أي بقوة، من قوله أيدناه بروح القدس وداود ذا الأيد. هل وداود ذا الأيد هي نفس بأيد؟ هل معنى وداود ذا الأيد يعني صاحب الأيادي والمراد بها الجارحة؟ لا، داود ذا الأيد أي ذا القوة. فإذا قول المؤلف واستدلال المؤلف بهذه الآية في هذا الموطن فيه نظر. قال فأول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى إيش؟ على عن ظاهره. طبعا هذا خطأ مركب، يعني هو الآن فهم الآية أنها المراد بها اليد الجارحة، هذا الفهم الأول وهو في نظر، ثم أراد أن ينزه الباري عن اليد الجارحة أيضا في نظره، فوقع هنا يعني فوقع في خلل مركب. فلا الأول صواب ولا الثاني صواب، يعني لا الأول صواب ولا الثاني صواب. واستدلاله بالآية هذه يمشي أو ما يعني يتمشى مع قانون المتكلمين على وجه العموم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، خلافا لما كان عليه جمهور الصحابة والتابعين وأتباعهم من إثبات هذه الصفات الخبرية أو الاختيارية، إثباتها كما هي في لغة العرب على وجه يليق بذات الله سبحانه وتعالى وجلاله، فلا بد من إثبات المعنى، ثم بعد ذلك ينسب التنزيه في التكييف، لأنه لا يعلم كيفها وكنهها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام عن الذات، الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، وما دامت الذات مجهولة بالنسبة لنا فلا نستطيع أن نعرف إيش الصفة على كنها وكيفيتها، لكن المعنى معلوم، المعنى معلوم. وهنا الآن السيوطي سواء ذهب إلى أن المراد باليد الجارحة أو المراد باليد القوة، هو في النهاية جعلها صفة وبسرها فذهب بها إلى معنى، يعني ذهب بها إلى معنى. فالحديث الآن هنا في ذهابه بها إلى معنى يدخل في باب الحقيقة والمجاز، نفس الحقيقة، يعني هذه ينطبق عليها الحقيقة والمجاز وينطبق عليها التأويل في هذا الباب. وسنرجع أن نناقش قضية عقديا في قضية القرينة، هل هذه القرينة التي ذكرها سليمة أو ليست بسليمة. ولهذا لاحظ اضطراب المتكلمين عموما عند مثل قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. لو رجعت إلى قوله بل يداه مبسوطتان مع صراحة الدليل في الكتاب والسنة بأن لله سبحانه وتعالى يدين، تجد من التأولات الشيء الكثير، ويجيزون اختلافهم، يجيزون اختلافهم في التأويل ويحتملونه ولا يحتملون القول بالحقيقة. بمعنى أنك حينما ترجع إلى المتكلمين في هذا الباب تجد أنهم قد اختلفوا ولم يستشكلوا وقوع هذا الاختلاف بينهم، هل مراد نعمته أو المراد قدرته، وما فيهما من إشكال يضعف معنى الآية أصلا ويضعف وجه البراعة فيها. ثم بعد ذلك إذا كانت قدرته ما هما، تجد خلاف بينهم، قدرة الدنيا وقدرة الآخرة، يعني يركبون شيئا كثيرا من المجازات البعيدة من أجل فقط أن يسلم لهم الجانب العقلي الذي قالوا به، وهو ما يدعونه من تنزيه الباري سبحانه وتعالى، والكل لله منزه لكن كل على طريقته. والمؤولة لم يستطيعوا أن يتركوا جانب التشبيه فينظروا في أقوال السلف من هذا الجانب، بمعنى أنه لا يمكن لأي مؤول أن يقع في التأويل إلا إذا مر بقنطرة التشبيه، فهو أولا يدعي كون الباري سبحانه وتعالى إذا ثبتت له هذه الصفة مماثلا لخلقه، يدعي هو في الذهن أننا لو أثبتنا بل يداه مبسوطتان أثبتنا يد الله، فهذا يلزم منه الجارحة وهذا يلزم منه أن الله مشابه لخلقه، هذه لابد من وجودها في قنطرة. ثم بعد ذلك ينفي هذا المعنى وينتقل إلى معاني أخرى يرى هو أنها هي الصواب، وما رآه سيقع فيه نفس المشكلة التي فر منها. فللعبد قدرة كما أن للرب قدرة، فإذا أثبت القدرة للرب فهي إذن تكون مشابهة لقدرة العبد، فإن قال لا قدرة العبد تليق بضعفه وقدرة الرب تليق بذاته وجلاله، رجعنا إلى التفريق بين الصفات. فيقول من يتبع قول السلف إذن اليد إذا أثبت لله سبحانه وتعالى فهي يد تليق بذاته وجلاله، ويد المخلوق تتناسب مع ضعفه وحاله. فإذا المسألة ستجد أنها قضية كلامية تدور بهذه الطريقة، وكان المؤلف رحمه الله تعالى في غنى عن هذا لو كان استشهد بأدلة أخرى. يعني تصوير المسألة الآن في المؤول لو أردنا أن نصورها، ولولا أنه ذكر هذا لما أطلت فيه، لكن تصوير المسألة فيما إذا جاءنا الآن مثال في قوله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. طيب لعمرك الآن السياق في أي أنبياء الله؟ في لوط. طيب الآن ظاهر القسم الآن من السياق ما دام الحديث عن لوط عليه الصلاة والسلام أنه في لوط أو في غير لوط، الظاهر أنه في لوط، لكن ترك الظاهر المتناسب مع السياق لقرينة وهي الإجماع، يعني إجماع السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم أن المراد بها أنه قسم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونصوا على ذلك. يقول ابن عباس ما أقسم الله بحياة نبي غيره، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. الزمخشري لما جاء عند هذه الآية مشى على السياق فقال لعمرك أنه قسم بلوط مخالفا إجماع السلف. الآن لو نحن قلنا الآن الظاهر أن القسم بلوط، لكن ترك هذا الظاهر لقرينة، نحن بالنسبة لنا الآن القرينة هي ماذا؟ هذا الإجماع الذي عندنا من السلف أنهم تركوا هذا الظاهر لقرينة عندهم هم، والقرينة عندنا نحن الآن، وإن كانت خفيت علينا، لو كان خفي علينا سبب قولهم بأن نقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فالقرينة عندنا هي إجماعهم، القرينة بالنسبة لنا نحن الآن هي إجماعهم. فهذا مثال يمكن يصور الفكرة في قضية المؤول. إذن المراد الآن الذي نصل إليه القول بالتأويل على هذه الصورة ممكن ولا يخرج عن بيان المعنى، لا يخرج عن بيان المعنى، يعني بمعنى إذا صح المثال وسميناه مؤولا، يعني إذا صح المثال وسميناه مؤولا فهو في النهاية لا يخرج عن معنى التفسير. يعني لما أقول لعمرك السياق يدل على أن السياق في لوط ولكن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الآن تفسير أو ليس بتفسير؟ هو تفسير، أنت سميته مؤول فقط من باب الاصطلاح. واضح الفكرة الآن؟ ترى نختصرها اختصارا شديدا. يعني ما يتعلق بالمؤول بهذه الصورة إذا صح المثال فيه فإنه يرجع إلى معنى التفسير. لكن اصطلاحا هذا النوع من التفسير يسمى إيش؟ المؤول، وهو كما قال ما ترك ظاهره لدليل، ما ترك ظاهره لدليل. وأرجو تكون هذه الفكرة واضحة، المثال واضح والفكرة واضحة. طيب نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن المفهوم.
موافق منطوقه كأفي، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كن أولات حملي، وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره.
نعم الآن المفهوم، طبعا لاحظوا المؤول كما هو ظاهر له علاقة بالتفسير ولا لا، وأيضا ما دام له علاقة بالتفسير سواء كان في الأحكام أو في الأخبار فهو في النهاية من علوم التفسير، وأيضا لا شك أنه سيكون من علوم القرآن. المفهوم كما قال قسمان، هو مقابل الآن المفهوم مقابل المنطوق، المفهوم مقابل المنطوق. طيب المفهوم عند السيوطي قال قسمان: مفهوم موافقة يعني موافق للمنطوق، وذكر مثال له أف، فإنه يفهم تحريم الضرب من باب أولى. يعني الآن إذا كانت أف وهي كلمة مجرد فقط إظهار التبرم محرمة، فمن باب أولى إيش؟ الضرب، لأن الضرب أعلى حالا من هذا التبرم. فهذا الآن المفهوم موافق للمنطوق، فهو دل بالأقل على الأكثر، دل بالأقل وهو التبرم بالكلام على الأكثر وهو الضرب باليد. قال بعد ذلك: ومفهوم مخالفة، اللي قال ومنه ذو تخالف في الوصف، يعني اللي سمى مفهوم إيش؟ المخالفة. طيب وهو ما يخالفه إما في صفة، مفهوم المخالفة في صفة، قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يفهم منه إن جاءكم الفاسق مقابله إيش؟ العدل. إن جاءكم عدل بنبأ إيش؟ فلا تتبينوا. هذا مفهوم يسمى مفهوم مخالفة، يعني مخالفة الصفة. طيب قال: فيجب التبين في الفسق بخلافه. ومفهوم مخالفة في الشرط، نحو قوله: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. يعني الآن الشرط إن كنا أولات حمل، طيب فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن، هذا مفهوم المخالفة. يعني إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، معناه وإن لم يكن أولات حمل فلا تنفقوا عليهن. الغاية نحو: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أي معناها مفهومه: فإذا نكحت زوجا غيره فطلقها فإنها إيش؟ تحل له. طيب مفهوم الآن العدد في نحو: فجلدوهم ثمانين جلدة، أي لا أقل ولا أكثر، يعني 79 لا، 81 إيش؟ لا، لأن العدد هنا إيش؟ مراد، لأن العدد مراد. فإذن الآن هذه بعض ما ذكره في قضية المفهوم، يعني وكيف أنه يؤخذ المفهوم، أنه المفهوم صفة أو مفهوم شرط أو مفهوم غاية أو مفهوم عدد أو مفهوم عدد، وذكر الأمثلة لها كما أيضا أخذها الناظم تماما بذكر السيوط رحمه الله تعالى. نعم هل الآن المفهوم له أثر في التفسير؟ هذه فيها منازعة عموما، يعني سنلاحظ أن بالذات هذا مفهوم المخالفة بيكون فيه منازعة. يعني الآن هل يلزمك أنت وأنت تفسر أنك تقول إن جاءكم فاسق، أنت تريد تفسر معنى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فبينت المعنى، هل يلزمك أن تبين المفهوم منه؟ هل يلزمك تبين كل مفهومات القرآن؟ هل من مهمة المفسر؟ هي قد تعين أحيانا نعم، لكن من حيث الأصل نتكلم الأصل، إذا قلنا كما قد لكم قاعدة قلنا من حيث الأصل قد يأتي أمثلة تخالف الأصل، لكن من حيث الأصل هل مفهوم المخالفة في التفسير؟ ليس في التفسير. من أمثلة مفهوم المخالفة ومثال مشهور جدا عن طلاب العلم أن الشافعي رحمه الله تعالى جاءه رسالة من الصعيد في قول سبحانه وتعالى إيش في سورة المطففين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيش لمحجوبون. فقال رحمه الله لما حجب قوما في حال السخط دل على أن قوما يرونه في حال الرضا. فالآن استدل يعني استدل بهذه الآية بمفهومها على إثبات الرؤية. فإن كان حجب قوما وهم الكفار لأنه ساخط عليهم فدل على أن من يرضى عليهم لا يحجبهم، هذا استدلال. لو أنت فسرت كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وما تبادر لذهنك أنها من أدلة الرؤية، هل ينقص تفسيرك للآية؟ المعنى ينقص؟ لا ينقص المعنى، يعني المعنى لا ينقص. فهذا مفهوم مخالفة لكن لا ينقص المعنى. وجيد هذا المثال لأنه في الخبر، لأن أغلب كما تلاحظون أغلب الذي ذكره في الأحكام. فإذا الآن مفهوم المخالفة الأصل فيه أنه ليس من علم التفسير، وإنما هو يدخل في باب الاستنباط وبالذات باب الأحكام، لكنه يدخل في باب الاستنباط أوسع، سواء إنسان استنباط علمي أو استنباط أدبي أو استنباط حكمي، يعني في الأحكام أي ما كان، لكنه في باب الاستنباطات، وباب الاستنباط غير باب التفسير كما سبق الإشارة إليه. وأرجو أن يكون هذا واضحا. فإذا هذا من علوم الآية أو علوم القرآن وليس من علم التفسير أصالة. لكن لو وجد مثال أو مثلين أو عشرة في موضوع معين فيمكن يدخل، ليس على أنه هو الأصل. نعم.